بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. أهلا وسهلا بكم
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الحج إلى بيت الله الحرام، وهذه هي السلسلة، هذه سلسلة مباركة بدأ فيها فضل الشيخ جزاه الله خيرا من بداية موسم الحج، فليتفضل مشكورا مأجورا.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإنني أشير بشكل مختصر حول صفة الحج. فالحاج يوم الثامن من ذي الحجة والمسمى بيوم التروية يحرم بالحج من مكانه في مكة، من مكانه الذي هو فيه في مكة، ويتجرد الرجال، يتجرد الذكر عن المخيط ويلبس الإزار والرداء، ثم يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويمتنع عن محظورات الإحرام، ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 ركعات في وقتها، والعشاء 2 ركعات في وقتها، وكذلك الفجر، وينتظر حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، كما أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج. فيقف بعرفة، والوقوف بعرفة في قول الجمهور يبدأ من بعد الزوال، يعني من بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس. فإذا غرب قرص الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة. في عرفة طبعا يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، فيؤذن أذانا واحدا، ثم يقيم لصلاة الظهر ويصليها ركعتين، ثم يقيم لصلاة العصر ويصليها ركعتين، ثم يهتبل فرصة بقية الوقت في الدعاء إلى الله عز وجل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على ناقته القصواء وجعل بطنها إلى الصخرات، صخرات الجبل، استقبل القبلة، فكان يدعو الله طويلا صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم من أفضل الأيام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وإذا جاء مزدلفة أول شيء يفعله أن يؤذن أذانا واحدا، ثم يقيم لصلاة المغرب فيصليها 3 ركعات، ثم يقيم لصلاة العشاء ويصليها ركعتين، ثم يوتر بعد ذلك إن أحب، وينام ويرتاح، لأنه سيأتيه يوم العمل فيه كثير وشاق. فإذا صلى الفجر في مزدلفة استقبل القبلة ودعا الله تعالى طويلا، وقبل أن تشرق الشمس يدفع إلى منى، على خلاف يوم عرفة. فيوم عرفة بعد شروق الشمس يدفع من منى إلى عرفة، من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس يدفع من مزدلفة إلى منى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الفجر في مزدلفة ثم استقبل القبلة ودعا الله طويلا حتى أسفر، يعني ظهر البياض الضوء، وقبل أن تشرق الشمس دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى. وكان قد أردف أسامة وأردف، وقال لابن عباس انزل فالقطلي، فلقط له حصى، كان الحصى كبير قال دون هذا، ثم كان الحصى صغير فقال فوق هذا، ثم أتى له بحصى متوسط مثل حبة البندقة أو الحمص، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأول شيء يفعله إذا جاء إلى منى رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر مع كل حصى، الله أكبر، وهكذا يرميها ولا يفعل شيء بعدها، وإنما يذهب فينحر هدية إن كان معه هدي. والآن أغلب الناس لا يذبحون بأيديهم، وإنما تتولى الجهات الموكلة بهذا، ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ثم يفيض إلى مكة فيطوف فيها طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أفاض إلى المكة فصلى فطاف بها طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو قارنا على قول إن لم يقدم سعي الحج، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين والعصر كذلك. وبالمناسبة كل صلاة في منى مقصورة غير مجموعة. ما معنى ذلك؟ يعني يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمعها مع هذا في منى، ما يجمع صلاتين إلى بعضهما. ثم بعد ذلك يبات في منى، والبيات في منى واجب من واجبات الحج أيام التشريق، بخلاف يوم التروية فهو سنة، أما أيام التشريق فواجب من الواجبات. والعماد المبيت بالنسبة لأيام التشريق الليل، يعني النهار لو مثلا النهار قضى في أي مكان آخر لا حرج، أنهم لا يخرج عن حدود مكة. في اليوم الأول من أيام التشريق يبدأ رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والصغرى يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، وبعدما ينتهي من رمي الجمرات الجمرة الصغرى يتجه قليلا يسهل، يعني يذهب بعيدا عن الزحام ويدعو الله طويلا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله قدر قراءة سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويقف بعدها يدعو الله طويلا قدر قراءة سورة البقرة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الكبرى ولا يقف عندها بعدما يرميها سبع حصيات، لا يدعو بعدها، وإنما يرجع إلى منى. بالنسبة للتعجل يجوز، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فممكن أنه يعجل يومين بشرط أن لا تغيب عليه الشمس يوم الثاني عشر، يعني ليلة الثالث عشر لا تغيب عليه الشمس وهو في منى اختيارا، وإنما إذا غابت عليه اضطرارا فيكون متعجل، أما إذا غابت عليه اختيارا فلا يكون متعجلا، ويسير بعد ذلك يذهب فيطوف طواف الوداع، فإذا طاف طواف الوداع خرج من مكة، ومن بات في مكة بعد طواف الوداع عليه أن يعيد طواف الوداع. ولذلك يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر أعمال الحج فيدخل فيه طواف الوداع، والمرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع. هذا باختصار حقيقة فيما يتعلق بصفة الحج الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق الحجاج في حجهم وأن يعودوا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة النصية معنا بسيف. تفضل تفضل بسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف.
شيخنا الفاضل وشيخنا الأكارم، أسأل الله عز وجل أن يزيد من علمكم ويبارك في أعماركم ويجزيكم الخير في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير بسيف، الله يحفظك
بارك فيك. فضيلة الشيخ اسمح لي بسؤالين سريعين.
تفضل يا شيخ تفضل.
جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب. السؤال الأول بارك الله فيكم واسمح لي يعني احتاج بس شويه التوضيح، ان احيانا لو انا قلت لابني مثلا لا تمسك السكين بيدك خوفا عليه، فهذا لا يسمح له مثلا ان يجي يمسك السكين بقدمه ويقول هو انت قلت لي بيدك. فضلت الشيخ في موضوع نمص الحواجب مثلا، الله عز وجل حرم من نمص الحواجب منعا للفتنه، فنيجي حاليا بعض العلماء بيقولوا التشقير حلال. والله يا شيخ نحن نرى نساء تشقر الحواجب وتجعل الحاجب نحيف بشكل غير طبيعي، وفي النهاية بيقولوا التشقير حلال، احنا لم هذا ليس نمصا، فهل الله فيكم اذا التشقير بدون نتف وترك الحاجب بهذه الكيفية؟ السؤال الثاني، دخلت للصلاة وكان الصف في أقصى اليمين مش وراء الإمام، فهل الوقوف مع الصف أولى أم ترك الصف والوقوف في الوسط؟ أنا وقفت مع الصف، فيه بعض الإخوة بعد.
نعم جزاك الله خير بسيف،
خلي حاول
قطعت المكالمة،
يعاود الاتصال لأنه ما اكتمل السؤال.
إن شاء الله. عبيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبرنامجك الطيب، الله يخليك.
وياك الله
يفضل.
تفضل تفضل.
أنا قلت لها الضحية مثلا عني واحد، عني واحد عن زوجتي. السنة قلنا الضحية واحدة كفاية عني وعن زوجتي. شو رأي فضل الشيخ؟
إن شاء الله.
عادي يعنيها؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه لأن الحين الواحد يقول لي لا ما يجوز، لو شاري ثور يجوز. الضحية واحد خروف ما يجوز عنك وعن زوجتك. قلت يا أبو رسول الله ضحى عن خلقك وعن عن عائلته كله.
صحيح. صحيح.
واسمع جواب الله يرضى عليك.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير عبيد، تسمع ان شاء الله ارتفع الشيخ. نعم اخ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي فضيله الشيخ الدكتور اسحاق وفضيله الشيخ الدكتور عزيز.
حياك الله عدنان.
برنامج كل المستمعين.
الله يبارك فيك، تفضل عدنان.
وفيكم فضيلة الشيخ، سؤال على السريع لو سمحت.
نعم.
هل يجوز اعتبار الأضحية وفاء للنذر؟ يعني أو بالأحرى هل يجوز للمسلم أن ينذر أضحية؟ إذا جاز ذلك فأي شروط ينطبق عليها؟ وجزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخذنا. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحبكم في الله وتكبر
حمدك الله
منكم إن شاء الله.
جزاك الله خير
لدعائكم.
آمين آمين. جزاك الله خير.
شيخ فرحان كيف حالك؟
أهلا وسهلا حياك الله.
أخوك من باكستان يحبك في الله، مقيم في الإمارات.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا مرحبا.
شيخي سؤال، الأعياد وأيام الأخرى هذا اختلاف التوقيت في البلدان هذا من آيات الله، ولكن اليوم العرفة بالخصوص صوم يوم العرفة، مثل الناس كيف يصومون في العالم، هل هم يصومون مع أم القرى من مكة، يعني ناس يوم العرفة في تسعة، ومثل في باكستان يومين دائما على أعياد، وهذه الأيام مثل بعد من السعودية.
إن شاء الله
هذا يعني أهلي هناك وأبغي أسأل منكم كيف هم يصومون، يعني مع أم القرى ولا في هناك في توقيت المحلي هناك. بارك الله.
واضح. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله تفضل الشيخ. نعم عمر تفضل. نعم تفضل بعمر.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل بعمر.
الله يبارك فيكم. شيوخي بس لو سمحت، السؤال الأول الفرق ما بين الفقير والمسكين، بس مع توضيح بمثال في الوقت المعاصر الحالي لو سمحت.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز التسبيح باليد اليسرى اللي هي التسبيح بعد كل صلاة هل يجوز انك واحد يصبح باليد اليسرى لو سمحت؟
ان شاء
الله. والسؤال الاخير بالنسبه للمذاهب الاربعه، هل يجوز التمسك بمذهب واحد في العبادات ولا ممكن الخلط بينهم بحيث ان انا اختار الايسر؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عمر، تسمع رد من فضل الشيخ. نعم بسيف، تفضل تفضل بسيف.
السلام عليكم. نعتذر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بسيف، تفضل.
بارك الله فيكم. السؤال الاول كان واضح يا فندم؟
واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني فضلت الشيخ عزيز، احنا دخلنا المسجد فكان في 5 افراد في الصف الثاني منحرفين جدا ناحيه اليمين. انا صراحه كنت داخل لوحدي فاحترت في الامر، فقلت صعب اني اسحبهم كلهم بيتحركوا معايا مستحيل، فوقفت جنبهم. بعدين بعد ما خلصت الصلاه اكتشفت ان في بعض الشباب دخلوا فعملوا صف ثاني في وسط الصف الثاني ورا الامام، ما كملوا معانا، فصار المنظر صراحه يعني مزعج جدا، يعني حسيت باستياء كده ان احنا صفين مقطوعين والناس يدخلوا يشوفونا يحتاروا اقف هنا ولا اقف هنا. فالحكم في ذلك. واسمح لي فضيله الشيخ اضيف للسؤال الاول جزء اخر، ودي قصه حصلت فعلا برضه متعلقه بالغرض من الاحكام وليس البحث عن مخرج من الحكم. في احد الاخوه المقتدرين ذهب اليه واحد يطلب منه مالا للعلاج ومالا لشراء الادويه، رفض ان يعطيه بدون ما يكون فيه ربح، يعني هعطيك 1000 تعطيني 1500، وفي النهايه قال له خلاص انت من وين بتشتري الدواء؟ من المكان الفلاني. تعال تعال. وراح اشترى الدواء، قال له اتفضل الدواء بتاعك، الدواء بتاعك بتعطيني فيه 1500. انا في صدري شيء من هذا الامر فضلت الشيخ، ان هذا ليس بيعا وشراء يعني، فارجو التوضيح، يعني هل هذا مباح؟ هل هذه الحيله مباحه ام لا؟
يعني اشترى له الدواء وباع عليه، او اشترى
له الدواء؟ يعني هو الرجل من البدايه كان موضح نيته، يريد
زياده
الربا، يريد الربا، كان واضح الرجل من البدايه. ولما قال له كده قال له تعالى ليه هنروح بعيد، هنزعج نفسنا، تعالى معايا. راح للصيدليه اشترى له الادويه كلها، قال له تفضل من يدي هذه الادويه ثمنها 1500، وهذا بيع وشراء. يعني هل هذا بيع وشراء؟ يعني الرجل في حياتك لم يكن لديك صيدله، لم يكن في حياتك تتاجر في الادويه،
الآن
صحت
تاجر
أدوية.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو سيف، تسمع رد من الشيخ. نعم خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك خليفة.
أخبار الشيخ فرحان العلدي.
مرحبا أبو خليفة، حياك الله.
الله يسلمك. أقول لك يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال واحد، هل يجوز أضحي عن متوفي مثل الوالد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني اللي هو في العرفة، إذا أنا مثلا صبت الخميس والجمعة والسبت جايز، يعني 3 أيام ورا بعض.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة، تسمع رد من فضل الشيخ. نعم جيب فضل الشيخ الأسئلة. سؤال بسيف بالنسبة يقول اللمس بالنسبة للمرأة والغرض من الأحكام، فيقول فضل الشيخ ذكر مثال اللمس، إذا كان يقول فضل الشيخ الغرض من النمص أو من تشقير الحواجب في التشقير يقول يعتبر نمص كما في النتف، فيقول فضل الشيخ إذا كان الغرض من ذلك والزينة أو فتنة أو منع الفتنة أو شيء من هذا القبيل، فلماذا فضل الشيخ يقول بالتشقير كان البعض يجيز ذلك وبالنمص لا يجيزونه، بنتف الحواجب الذي هو النمص يقول لا يجيزونه؟ فضل الشيخ يقول في هذه الحال لماذا الحكم اختلف مع أن العلة واحدة ووجود الفتنة في الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنمص ورد فيه النهي الشديد، بل ورد فيه اللعن، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصات والمتنمصات، واختلف العلماء في معنى النمص، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النمص هو حلق شعر الحاجب، ومنهم من ذهب إلى أن النمص هو نتف شعر الحاجب، ومنهم من ذهب إلى أن النمص هو الحف، وغير ذلك من المعاني. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن النمص هو التعرض للحاجب، سواء كان بحلق أو بقص أو بنتف أو بأي نوع من الأنواع، ما لم يكن فيه شعر يتضرر به صاحبه، كأن تكون شعر نزلت أو شعر مشوه بحيث حاجب فيه شعر زائد وكذا، فممكن في هذه الحالة أنه يعدل بينهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالتشقير في واقع الأمر، هي مسألة خلافية معاصرة، واختلاف العلماء فيها تابع لنظرهم إلى مسألة التشقير. هل فعلا التشقير يصدق عليه أن يقال بأنه نمص، أو لا يصدق عليه بأن لا يصدق عليه نمص، وإنما هو من جملة الزينة؟ ولذلك أخي الفاضل، الأخ الفاضل أبا سيف، نحن لا نستطيع أننا نتهم العلماء في اختيارهم لقول من الأقوال على أنهم والله لماذا كذا ولماذا كذا. فالأصل في العلماء الأمانة، والأصل فيهم البراءة، والأصل فيهم طلب الحق، ولذلك يجتهدون. فأحيانا تجد مثلا بعض العلماء يجتهد فيمنع فيجيز شيء، لكن يمنع منه أهله. ليش؟ لأنه اجتهاده أوصله إلى ذلك، وهو يدين الله عز وجل بهذا الأمر، ويرى الاحتياط لأهله، سد الذريعة لأهله مثلا. ليش؟ لأن المسألة خلافية عنده، فهو ما طوح به الهوى ولا طاش به الهوى، وإنما اجتهد فرأه. ولذلك الآن لا نستطيع أن نقول والله من قال بأن التشقير ليس من النمص نتهمه مثلا في علمه أو في أمانته أو في شيء من هذا القبيل أبدا، وإنما نشكر له. وتبقى المسألة خلافية، والخلاف فيها دائر ما بين الأجر وما بين الأجرين. بالنسبة لي أنا أفتيت في هذا البرنامج وفي غيره كثيرا بأنه بعد اجتهاد ونظر وتأمل في هذه المسألة، وجدت أن التشقير فيه أحد معنيي النمص، أحد معنيي النمص، وهو الذي ذكره الأخ السائل أخ أبو سيف، هذا الذي ظهر لي. ولذلك هو لا يخرج عن كونه نمصا بأحد معنيه. ولكن هناك من العلماء الأجلة ومنهم من مشايخنا الأفاضل يرى بأنه ليس من التشقير، فهو له نظر وله اجتهاد في مثل هذه المسألة. ويبقى الأمر يتعلق باحترام العلماء وتقديرهم والاعتذار لهم إن كان مثلا حصل شيء من هذا القبيل. قد يكون العالم نظره نظر واسع فذهب إلى أن المعنى النمص معنى يتعلق بإزالة الشعر وليس في صبغه، ومن أهل العلم أن يذهب بأن المعنى أوسع وأعمق من هذا من حيث المعنى، فيذهب إلى أن كل تغيير للحاجبين يدخل في هذا المعنى. والمسألة الحمد لله مثل ما ذكرت أنا قبل قليل مسألة خلافية دائرة بين العلماء، ويبقى لأهل العلم المكانة والمنزلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ ذكر مسألة أن يقول شخص أتى يريد من آخر 1000 درهم، فيقول فضيلة الشيخ قال سأعطيك 1000 ترجعها 1.5، فيقول فضيلة الشيخ قال بدل أن تعطيني 1000 مثلا وأعطيك 1000 وترجعها بعد ذلك، أنا أشتري لك الأغراض أو الدواء. فيقول ذهب واشترى له، ذهب معا للصيدلي واشترى له الدواء وأعطاه على أن يرجع له 1.5. هل يجوز فضيلة الشيخ هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يعين بعضهم بعضا. فالله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع ينفع أخاه فليفعل. قال عليه الصلاة والسلام من أقرض أخاه مرتين كان كصدق، فلو أقرضت أخاك مرتين كان كصدقة، مع وجود المبلغ بيدك ورجوعه إليك، إلا أن الله تعالى يكتب لك أجر صدق. وأيضا ربنا جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والقرض الحسن هو ربنا جل ليس محتاجا إليه، لكن من ذلك أن تقرض إخوانك المسلمين وأن تتعاون معهم على الخير. ولأجل هذا إذا الإنسان رأى أخاه محتاجا إلى دواء، فإن الواجب عليه إما أن يتبرع له بهذا الدواء، وإما أن يقرضه المال. أما أنه يستغل ضعفه وحاجته وفي مثل هذا الظرف ويذهب ليرابي معه، فهذا غاية في القبح والأنانية، غاية في القسوة، نسأل الله العافية والسلام. وهذه العملية التي ذكرها الأخ السائل محرم، هذا ربا، هذا التحايل على الربا بل ربا صريح. فالرجل هو أصلا لا يملك صيدلية دواء وطلب منه صراحة وأفصح عن هذا بأن يعطيه زيادة، ثم لما تلكأ المريض قال له سهلة، نتحايل على الربا حتى لم يقلها بلسانه لكن قالها بفعاله، فذهب إلى الصيدلي وأعطاه، اشترى له الدواء اللي قيمته 1000 وقال له هذه ب1500، نسأل الله العافية والسلام. هذه غاية في القسوة وغاية في الفظاعة وغاية في اللؤم. ما ينبغي للمسلم أن يكون لئيما أو يكون المسلم قاسيا وأنانيا بمثل هذه الصورة البشعة، يعني خاصة الشخص مريض لو أخذ المبلغ ليريد أن يتاجر به ولا يريد أن يشتري به كماليات أو شيء من هذا القبيل، ممكن الواحد أن يمتنع عنه ولا يجوز له أن يرابي معه، لكن في مثل هذا الظرف مريض ومحتاج يستغل ضعفه ومرضه بأن لا يعطيه المبلغ ويدخل معه في عملية ربوية، أعوذ بالله. ولذلك للأخ المريض لا يجوز له أن يعطيه زيادة على قيمة المبلغ، إذا اشترى له ب1000 يرجع له 1000، وليس له ليس لصاحب المبلغ الحق أبدا أن يطالبه في هذه الزيادة، وإن طالبه وقع في الربا، وقع في الظلم أيضا، وقع في الأنانية واللؤم اللي جاءت الشريعة بالنهي عنه، واستغلال ظروف الضعفاء والمرضى بمثل هذه الصورة البشعة.
ذاك الله خير يا شيخ. أيضا بسيف يقول دخلت المسجد للصلاة وجدت الصف عن يمين الإمام، فيقول في هذه الحالة يقول دخلت معهم، ثم بعد ذلك يقول دخل بعض الأشخاص ووقفوا إلى خلف الإمام مباشرة، فيقول كأنه حصل فجوة بيننا وبينهم.
الحمد لله. بالنسبة للوقوف مع الإمام، إن كان المأموم واحدا فيقف عن يمينه.
نعم الشيخ، خلف الإمام لكن عن اليمين، في أو في السطر الأول لكن
يعني الإمام متقدم.
الإمام متقدم.
نعم. على العموم بالنسبة لمن صلى خلف الإمام وازداد الصف من جهة اليمين أو فرغ من جهة اليسار فهذا خطأ، ينبغي نص الفقهاء على أنه ينبغي تعديل الصفوف، ومن جملة تعديل الصفوف أن يحصل هناك توازن ما بين جهة اليمين وجهة اليسار، مع الإجماع على صحة الصلاة فيما لو إذا حصلت بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبيد يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يضحي يقول عن بأضحية واحدة بكبش واحد مثلا عني وعن زوجتي، هل تكفي فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. نعم تكفي واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أهل كل بيت أضحية، بل بعض العلماء ينكر على من يذبح أكثر من أضحية يعني من أهل البيت، يقول ما ينبغي هذا، فيه إسراف، والأضحية الواحدة كافي، فما في حاجة أن الزوج يقول والله أنا أضحي والزوجة تقول أنا أضحي والولد يقول أنا أضحي، لا ما في حاجة، على أهل كل بيت أضحي، ما دام أن مطبخكم واحد وأكلكم وشربكم واجتماعكم واحد تكفيكم أضحية واحدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عدنان يسأل عن النذر فضيلة الشيخ بالأضحية، إذا نذر أن يضحي هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، من نذر الأضحية لزمته ووجبت عليه، ويجب عليه أن يضحي بعين التي حددها وعينها، فإذا قال يضحي نذر أن يضحي بالإبل يضحي بالإبل، بالبقر بالبقر، بالغنم بالغنم، لأن النذر إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف نفسه، فما دام ألزم نفسه وجب عليه الوفاء به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال لأخ محمد بالنسبة لاختلاف يوم العيد من بلد إلى آخر، يقول فضل الشيخ إذا كان في البلد عندهم العيد بعد مكة بيوم يوم عرفة، الشيخ يقول وصوم يوم عرفة كيف يكون؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لوقفة عرفة، العبرة برؤية أهل مكة بالنسبة لعرفة، ولا يجوز لأحد أن يخالفهم في ذلك. أما بقية البلدان فلكل بلد رؤيته، مع أن الأمنيات ومع أن الرغبات على توحيد الرؤى، لكن لو حصل فإن الناس يتبعون بلدانهم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فمن هذا الحديث أخذ العلماء على أنه لو حصل أن بلدا أعلن بأن عرفة في اليوم الذي يخالف فيه أهل مكة يصومون على بلدهم والحمد لله، لكن مسألة الوقفة لا، الرؤية لأهل مكة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مزايد، تفضلي.
السلام عليكم استاذ الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مزايد.
الله يحفظك شيخي، الله يخليك. انا بس بغيت اسال بخصوص الضحية، هل يجوز ان احنا ما يعني نضحي بس مو يعني بنعطيها الاسرة فقيرة؟ يعني نحن ما يعني قيمة الاضحية،
قيمة الاضحية
قيمة الاضحية نعطيها حد فقير يعني يضحي هو وياكله
ان شاء الله يضحي.
طب ايه يعني قيمة يعني احنا بننوي ان هذه قيمة الاضحية، بس احنا ما نذبح، الله حق احنا ما نذبح. انا وزوجي يعني اسرة متعففة بس احنا ما نذبح، لكن نعطي قيمة الاضحية حد اسرة يعني تبغي تذبح
ان شاء الله. ان شاء الله، مشكور. الله خير مزايد،
جزاك الله.
حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خير في ميزان حسنات.
وياك الله فيك عبد الرحمن.
سؤالي فضيلة الشيخ بالنسبة للخياطة في الملابس الرجالية عند الخياط.
نعم.
يعني لو واحد حاول يخيط ودفع له نص المبلغ، ما دفع المبلغ كامل، وبقية المبلغ مثلا يدفع عند الاستلام، هل هذا فيه إشكال أم جائز؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد الرحمن. نجي في الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة للي يقول الفرق بين الفقير والمسكين، ويقول مثال على الفقير والمسكين.
الحمد لله، لفظة الفقير والمسكين من الألفاظ التي حولها خلاف عريض بين أهل العلم، والراجح بأن الفقير إذا ورد من دون المسكين دخل فيه المسكين، والمسكين إذا ورد من دون ذكر الفقير فإن الفقير يدخل مع المسكين. والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، وأما المسكين فهو الذي يجد بعض كفايته لكن لا يجد كفايته. طلب الأخ السائل مثال رجل موظف عنده راتب، عنده دخل، لكن هذا الراتب ما يكفيه، وذلك بسبب كثرة الأولاد، بسبب كثرة المصاريف، كثرة الرسوم، غلاء البلد، الراتب الذي عنده ما يكفي إلى آخر الشهر، هذه يسمى مسكين. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني، ولا ينظر إليه فيتصدق عنه. وبعض الناس الآن يعتقد أن كل من عنده دخل ما يجوز إعطائه الزكاة، وهذا غلط، هذا غير صحيح. يوجد من الناس من عنده راتب، وهذا الراتب يعني مرتفع، لكن هذا الراتب ما يبقى إلى آخر الشهر، إما لقروض عنده، إما لرسوم، إما لكونه رجل كبير في قومه، في عائلته، والناس يعني يأتونه ويكرمهم وشيء من هذا القبيل. فإذا كان الدخل هذا ما يكفي إلى آخر الشهر ويصبح في عسر بحيث أنه يحتاج أن يقترض، فهذا يعطى من الزكاة.
أيضا نفس الشيخ سأل عن حكم التسبيح باليد اليسرى بعد الصلاة.
الحمد لله، التسبيح باليمنى واليسرى جائز، لكن الأفضل والأكمل هو التسبيح باليد اليمنى، وذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابع يده اليمنى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا أبو عمر سأل فضل الشيخ عن هل يقول التمسك بمذهب من المذاهب الأربعة هو الأولى، أو يقول فالشيخ يجوز له أن يأخذ الأيسر من المذاهب؟
الحمد لله. أولا يجب على كل مسلم أن يعلم بأن الواجب عليه اتباع الكتاب والسنة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال جل وعلا إن الحكم إلا لله. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك الواجب اتباع الكتاب والسنة. الأمر الثاني، الناس في واقع الأمر على ضربين، عوام وطلبة علم أو أناس لديهم الأدوات التي يستطيعون من خلالها فهم هذه الأدلة. أما العوام فحقهم التقليد، ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن يسر لها علماء من أهل الاجتهاد كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء رضيهم أهل الإسلام ورضي اجتهاداتهم. ولذلك حق العامي التقليد، لماذا؟ ليس عنده الأدوات التي يستطيع من خلالها فهم الأدلة، فالحنفي يقلد الحنفية والمالكي يقلد المذهب المالكي مثلا والشافعي والحنبلي وهكذا، وهذا ليس فيه غضاضة ولا عيب. أما طالب العلم، أما الذي عنده أدوات الفهم، فيجب عليه أن يتبع القول الذي يعضده الدليل. فإذا وجد قولا، يعني مثلا هو تمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة المرتضات عند أهل الإسلام، لكن في قول آخر، في قول آخر الدليل معه، ولذلك لا يجوز له أن يقلد هذا القول وأن يتبع الهوى فيه، وإنما يذهب إلى القول الذي فيه الدليل. فنحن ولله الحمد في هذا البرنامج أحيانا تعرض مسائل، نجد مثلا قول لأحد المذاهب في مقابل الجمهور، فنأخذ بهذا القول لا لكونه فيه مثلا اتباع هوى، وإنما لأن الدليل مع هذا المذهب في مقابل المذاهب الثلاثة أو مذهب الجمهور. ولا يجوز للإنسان أن يعرض دينه لمثل هذا الأمر وهو اتباع الهوى والرخص، وينظر في الأقوال يقول أي القول الذي فيه رخصة، لأن أهل العلم قديما قالوا من تتبع رخص العلماء تزندق، فالعلماء يجتهدون لكن ليس كل اجتهاد يصيب فيه المجتهد، وإنما الاجتهاد الذي يصيب فيه المجتهد موافق الحق من الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ خليفة بالنسبة للأضحية عن الميت، هل تجوز؟ يقول عن والده، يضحي عن والده.
الحمد لله، بالنسبة للأضحية للأحياء وليس للأموات، الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولذلك الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهله الأحياء، ويجوز له أن يشرك الأموات ما في ثواب الأضحية، يجوز له أن يشرك الأموات في ثواب الأضحية. أما الأضحية استقلالا للأموات فيجوز بعد ضحية الأحياء، وتكون صدقة يرجو ثوابها للأموات، وليست هي أضحية بالمعنى الشرعي الصحيح، وإنما سميت أضحية هكذا تجوزا، وإلا هي صدقة، لأن الميت ليس له أضحية إلا إذا كان قد أوصى من ماله، فيجب تنفيذ وصيته بذبح الأضحية عنه والوفاء بهذا بالنسبة للموصى إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم أن يصوم يوم الخميس والجمعة والسبت؟
لا حرج على المسلم في صيام هذه الأيام الثلاثة، وليس شرطا أن يصوم مثلا أيام التسع من ذي الحجة، لكن يتأكد صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين كاملتين. وإذا حب أن يصوم الخميس والجمعة والسبت طيب، يكون يعني قد صام أياما طيبة.
أم زايد فالشيخ سألت عن حكم أن تدفع قيمة الأضحية لأسرة فقيرة، هذه الأسرة هي التي تضحي.
الحمد لله. أختي الفاضلة، يعني من الخطأ هذا الفعل، وقد يعني كثر السؤال عنه، فيأتي بعض الناس فيحرم نفسه من هذه العبادة العظيمة وهذا الفضل الكبير الذي من الله عز وجل به عليه، فيذهب ويعطي مبلغ مالي لفقير يقول ضحي عن نفسك، ويحرم نفسه. وهذا لا شك بأنه خطأ وانقلاب في التصور وانعكاس في الأمور. فإذا من الله عز وجل على الإنسان ورزقه القيمة الأضحية والقدرة عليها، فلا يحرم نفسه ويجعل الثواب لغيره. فليس هناك أعظم أختي الفاضلة من إراقة الدم لله عز وجل في هذه الأيام، من أيام من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. هذه أفضل عبادة، ولذلك ليس المقصود اللحم بقدر ما هو مقصود إراقة الدم في هذا اليوم لله، يوحد الإنسان ربه ويخالف المشركين الذين كانوا يبعثون بالقرابين لآلهتهم ولمعبوداتهم من دون الله رب العالمين. والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. فللأسف الشديد أنا تأتيني أسئلة يقول لك والله نحن ما نبغى نشغل أنفسنا، نوسخ أنفسنا، خل نعطي قيمتها لفقير أو مسكين، هو يضحي عن نفسه. وهذا حقيقة من أكبر الغلط. ولذلك العلماء يقولون بأن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيكم، أنتم تذبحون الأضحية لا تحرمون أنفسكم الثواب وهذا الأجر، وهذا الفقير اللي أصلا ما تجب عليه لأنه ما عنده قدرة، أعطوه لحم الأضحية، سواء أعطوه لحم الأضحية كاملا أو أعطوه نصف الأضحية أو أعطوه الثلث أو أعطوه الثلثين، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الرحمن. يسأل عن حكم، أقول أن يعطي الخياط الملابس نصف المبلغ والباقي يقول عند الاستلام.
الحمد لله، يجوز هذا، يجوز أن تعطي الخياط المبلغ كاملا، ويجوز أن تعطي الخياط نصف المبلغ أو بعض المبلغ، على أنه إذا سلمك الثوب أعطيته بقية المبلغ، ويجوز لك أن لا تعطيه ولا درهم حتى تقبض السلعة. فالأمر واسع في مثل هذا، وليس فيه شيء من الربا أو الغش أو الحرام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سالم فضيلة الشيخ سأل في حلقة ماضية حول، يقول فضيلة الشيخ عنده وسواس من الموت دائما، ويقول أشعر بضيق، ويقول في خوف من الموت، وكأن الموت يقول يلاحقني، ويقول هل دليل ذلك أني مقصر في العبادات؟
الحمد لله، أنت أدرى بنفسك من حيث التقصير، أنت أدرى بنفسك، هذه مسألة. المسألة الثانية، الله عز وجل جعل الموت حق على كل أحد، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أعمالكم أجوركم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة. والمعنى بأن الموت أخي الفاضل حقيقة لا يجوز للإنسان أن يتغافل عنها، وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى الأنبياء، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام مات. فقضية أنك تجعل الخوف من الموت الهاجس المقلق لك، طبيعي جدا أنك تصاب بوساوس. لذلك يا أخي الفاضل لابد أن تعلم حقيقة بأن الموت حق، وأن المسلم لا يخاف من الموت متى ما إن كان مستعدا له، متى ما إن كان مستعدا له. واستعدادك للموت يكون بتوحيد الله، بطاعة الله، بالإيمان به، بالابتعاد عما حرم الله عز وجل. هذا الذي يكون عنده الشجاعة وعدم الخوف في استقبال الموت. الأمر الآخر، لو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يقدموا ساعة موتك والله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يؤخروا عنك الموت ولو لحظة ما استطاعوا، لأن الأمور محسومة، الله عز وجل حسمها قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام. ولذلك أنت يا أخي الفاضل ينبغي أن يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك الذي يستولي عليك هو مرضات الله عز وجل. أنت الآن قاعد تشتغل في أمر محسوم، محسوم اللي ينبغي لك بل يجب عليك تشتغل فيه وتشغل وقتك فيه هو كيف يعني ألقى الله عز وجل تصحح إيمانك وتوحيدك وإسلامك، تحرص على فعل الواجبات، تحرص على تبرئة الذمة مما شغلت به من حقوق الله، تبتعد عما حرم الله، إذا وقعت في شيء تكثر من التوبة والاستغفار، وتحاول قدر المستطاع أنك تبرئ ذمتك من الحقوق والواجبات سواء لله أو لخلق الله، بهذا تكون مرتاح كبقية البشر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للسؤال التي وردت لنا عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: حكم زيارة المرأة للقبور وصيام قضاء رمضان في العشر في عشر ذي الحجة.
الحمد لله. أما زيارة المرأة للقبور فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب فيما يظهر لي والله أعلم عدم جواز زيارة المرأة للمقابر، وإنما تكتفي بالدعاء لأمواتها في بيتها أو في المكان الذي هي فيه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الصيام في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، فجائز ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، فلأن الصوم من أجل الأعمال وأفضلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فبالنسبة لأمواتك أكثري لهم من الدعاء والصدقة، وبالنسبة للصيام لا بأس لو صمتي، وإذا ما استطعتي فلا يفوتنك اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، ما دمت غير حاجة صمين فإن فيه فضل كبير وثواب عظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: إذا الأضحية قرنها مكسور هل تجزئ في الذبح؟
الحمد لله. إذا كان الكسر قليلا يعني وليس من الأصل فلا بأس مع الكراهة، والأفضل أن تكون سالمة من العيوب، لكن لو حصل لا حرج.
أيضا فضيلة الشيخ يقول: زوجتي أسقطت في جنين وعمره يقول شهرين ونصف، فيقول: ما حكم الدم؟ وهل يعقن الجنين؟ وهل يسمى؟ وهل يبعث؟ وهل يشفع لوالدي؟
الحمد لله. الذي يظهر بأن الجنين الذي في مثل هذا العمر لا يأخذ أحكام الميت ما دام أنه لم تظهر له صورة ولم تظهر أعضاؤه، ولذلك لا ليس هناك حاجة إلى تسميته ولا إلى إجراء جميع ما يجرى على الميت البالغ أو الميت الذي الجنين الذي بلغ أربعة أشهر فأكثر. وأما الدم فدم فساد، فالمرأة تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: أريد أن أضحي لكن يقول: لا أستطيع الامتناع عن حلاقة اللحية لأكثر من ثلاثة أيام.
الحمد لله. الأضحية على ما هي عليه. وأما اللحية فلا تتعرض لها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وبالمجزوم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن محبته طاعته واتباعه، فاحرص على هذا بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: نسيت، يقول الذهاب للحلاق، تذكرت بعد قص يقول فضيلة الشيخ: نسيت، ذهبت للحلاق ويقول تذكرت بعد قص الشوارب، هل في شيء؟
على العموم بالنسبة لأضحيتك على ما هي يعني، ليس من شروط صحة الأضحية أنك ما تحلق، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك أنت لو تعمدت ذلك أضحيتك على ما هي عليه لو تعمدت. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول أن زوجها لا يصرف عليها ويهجرها كثيرا، عندما تقول سأله لا يجيب، وعندما بحثت عن السابق اكتشفت أنه يذهب لكثير من النساء، وعندما واجهته قال نعم، والآن تقول فضيلة الشيخ ماذا أفعل؟
الحمد لله، الذي يهجر زوجته من غير سبب ولا ينفق عليها هذا ظالم والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وزيادة على ذلك أنه يذهب بطرق الحرام، هذا جمع بلاء على بلاء وجمع ذنبا على ذنب، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يترك هذه الطرق الملتوية وأن يعدل في تعامله مع زوجته وأن ينفق عليها، لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل ومسؤول عنها أيضا أمام أهلها وحتى أمام القانون والنظام. وكذلك الواجب عليه أن يفصح لزوجته إذا كان لديها تقصير، يقول لها أنت مقصر في الشيء الفلاني وكذا، والمرأة يجب عليها إذا قال لها زوجها أنت مقصر أن ترفع هذا السبب الذي جعله يذهب في هذه الطرق الملتوية والمستنقعات الآسنة من المعاصي. وأيضا يجب عليه أن لا يخلط الأوراق، فلو كانت الزوجة عندها تقصير ما له علاقة قضية النفقة والهجر، لما الواجب عليه أن يتعامل معها برفق ويعاشرها بالمعروف كما أمر الله جل وعلا بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة على السعيد من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.